الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قطار الزمن يجري سريعا لا يلوي على شيء ولا ينتظر أحدا، فمن جهز نفسه لحركة هذا القطار كان من المفلحين، ومن لم يدرك سرعة قطار الزمن، القطار لا ينتظر والوقت لا يتمهل، والعبد عندما تأتيه اللحظة التي يغادر فيها هذه الدنيا يظن انه ما لبث في هذه الدنيا الا ساعة من نهار، سوق نصب ثم انفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. ومن كرم الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة معالم زمنية يتوقف العبد عندها لإعادة حساباته، فما وجد المسلم في هذه الدنيا لينسى رب العباد عز وجل. نعم، ورثنا عن أبينا آدم هاتين الصفتين القاتلتين، النسيان وعدم العزيمة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فقضية النسيان قضية موجودة في آدم وفي بنيه، عوضت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الواحد منا ما بين اللحظة واللحظة، صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، ثم بقية الصلوات من الجمعة إلى الجمعة، ثم من رمضان إلى رمضان. عجيب أمر المسلمين، يتنبه الواحد فيهم فجأة ويستيقظ وكأن رمضان هو المعلم الوحيد لعبادة الله عز وجل. نعم، في رمضان خصائص عجيبة. الخصيصة الأولى أن الله عز وجل نسب هذه العبادة إلى نفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والمسلم يتساءل لماذا بالذات الصوم لله عز وجل؟ أليست الصلاة لله؟ أليست الزكاة لله؟ أليس الحج لله؟ أليست كل شعيرة من شعائر الإسلام هي لله عز وجل؟ لماذا جعل الصيام فقط هو المنسوب لله رب العالمين؟ هذا هو السؤال الأول الذي يطرحه الإنسان كلما أهل رمضان علينا. أما السؤال الثاني، هل أوامر في الإسلام نتيجة محبة العبد لربه ومحبة الله لعبده تحت عنوان يحبهم ويحبونه، أم أن الإنسان إذا أحب شعر أن الأمر هين لين، وإذا لم يحب شعر ان الامر صعب. هذا هو السؤال الثاني الذي نطرحه عندما نتلقى اوامر الله عز وجل. السؤال الثالث: ما هو الواجب على المسلم سواء في رمضان او في غير رمضان؟ اخوة الاسلام، العجيب ان المظالم يوم القيامة يقتص من العبد الظالم من حسناته، فان فنيت كما تعلمون يؤخذ من سيئات المظلومين الذين ظلمهم ثم يطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. يعني انت تقرأ القرآن كل يوم او كل يومين او مرة في الاسبوع او مرة في الشهر او في الصلاة فقط او في رمضان فقط، المهم قراءتك وتعبدك لله عز وجل بكلامه يوضع لك في ميزان الحسنات. فان جيء يوم القيامة وعليك مظالم، هذا قد ارتبته، هذا قد نميت بحقه، هذا قد اخذت من ماله، هذا قد هتكت عرضه، هذا شوهت صورته، هذا ظلمته وانت تعمل معه، خنته في الامانة، الى اخر هذه الصور، يأتي المظلوم هذا ويأخذ من ثواب قراءتك للقرآن. هكذا في الصلاة، ان صليت يقول العلماء الحرف في القرآن تلاوة بعشر حسنات، وفي الصلاة الحرف في القرآن بمئة حسنة، هذا من كرم الله عز وجل. ثم يرصد لك هذا الثواب في ميزان حسناتك. فإن جيء يوم القيامة وكان ما تزال عليك حسن سيئات او مظالم يؤخذ من ثواب صلاتك، ايضا في الزكاة، في الحج، في اي عبادة. العبادة الوحيدة والنسك الوحيد والشعيرة الوحيدة التي لا يؤخذ من ثوابها هي الصيام، ولذلك نسبها رب العباد سبحانه وتعالى الى نفسه، قال: الا الصوم فانه لي، حتى لو كان لعبد عندك مظلمة لا يستطيع ابدا ان يأتي لينتقص من ثواب صيامك. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فاذا صمت رمضان حقيقة اخذ هذا الثواب كاملا ووضع لك في كتاب حسناتك لا ينقص منه شيء يوم القيامة، وهذا من كرم الله عز وجل. اذا صام العبد يوما ابتعد عن النار في رواية 70 خريفا، وفي رواية: كما يبتعد طائر غراب فرخ خرج من بيضته وظل يطير ويطير الى ان مات وهو هري. ومعلوم ان الغربان تعمر، دليل على ابتعاد الصائم بفضل الله عز وجل عن النار بهذا المقدار. ثم الامر الاعجب ان الله عز وجل منح المسلمين صفة الملائكية 5 مرات في اليوم. فانت في الصلاة تتشبه بالملك، لا تأكل، لا تشرب، لا تعصي، تفعل ما تؤمر، هذه صفات الملائكة. لا تنام، لست نائما، النائم لا صلاة عليه. اذا هذه 5 التي تختص بها الملائكة: لا تأكل، لا تشرب، لا تعصي، تفعل ما تؤمر، لا تنام، 4 نواهي وفعل. انت في الصلوات تصبح هذا، وتعلم تأويل بعض المفسرين ان الله عز وجل جعل الملائكة أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع، فصلاة الصبح وركعتي التهجد او القيام او السنة او النفل كأن المصلي هذا صار ملكا له جناحان، فان صليت المغرب صرت ملكا لك 3 اجنحة، فان صليت الرباعية صرت كالملك الذي له اجنحة 4. هذا في الصلاة. لكن الله عز وجل من كرمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يجعلك ملكا شهرا كاملا منذ مطلع الفجر إلى غروب الشمس، لا تأكل لا تشرب لا تعصي، تفعل ما تؤمر، فأنت ملك تتقرب إلى رب العباد. فاحمد الله على نعمة الإسلام، واحمد الله على فضل الله، واحمد الله أن ذنوبنا إليه صاعدة وأن خيره إلينا نازل. يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وهم أشد وهم يتبغضون إلي بالمعاصي، أتودد إليهم بالمغفرة ويتبغضون إلي بالمعاصي، أهل ذكري أهل شكري، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، من تاب منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن ذهب منهم عاطيا ناديته من قريب، إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ هل هناك أرحم علينا من رب العباد عز وجل؟ ومن رحمته أن جعل لنا هذه المعالم التعبدية وتلك الشعائر العظيمة التي يسمو الإنسان بها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الأطروحة الأولى أو المحور الأول في هذه الكلمات في تلك الخطبة. الأمر الثاني، هل الأوامر مبنية على المحبة أم أن المحبة تتقبل الأمر بصدر رحب والبغضاء لا تتقبل أمرك؟ مثال، أنت يحبك ابنك وأنت تحب أيضا ولدك، فإن أمرته أمرا نفذ الأمر بطيب خاطر، لكن لو كان ولدا عاصيا، لو كان ولدا عاقا، ماذا تظن أن يصنع؟ يستشعر أن هذا الأب شيء بغيض إلى صدره، شيء ثقيل على قلبه، شيء لا يستطيع أن ينفذه. هكذا والعياذ بالله أهل المعصية، تقول له يا فلان هذا حرام، النظرة حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، أن تسمع طوال اليوم إلى الموسيقى والأغاني هذا لا يجوز، تثقل عليه الطاعة، الطاعة عنده مريرة مرة. لكن إذا تاب وتلمح حلاوة العبادة والطاعة، قال أحدهم عشت 20 سنة أحاول إدخال نفسي في الصلاة، يعني العبادة ثقيلة على قلبه، وعشت 20 سنة بعدها أحط نفسي على الخروج من الصلاة فلا أستطيع. يعني لما أحب كان يدخل في الصلاة، سبحان الله العظيم. ولذلك تلمح كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، ماذا قال؟ أخرج أهل الطائف على غير العادة العربية في إكرام الضيف، فقذف صبيانهم الحبيب بالحجارة حتى كان العبد والصبي يصوت على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم الموضوعة في الأرض عندما يرفع قدمه الأخرى ليمشي، حتى سالت دماؤه الزكية على رمال الطائف. فلما آواه ظل بستان شيبة ابن أبي ربيعة رفع يديه إلى السماء وكان مما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول معبرا عن المحبة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إذا مسألة المحبة التي كان يدعو دائما ويقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، هذه المحبة عندما تنطلق في قلب العبد تصير الطاعة خفيفة على النفس. بدليل اول يوم في رمضان تقف لتصلي خلف الشيخ 8 ركعات او 20 او اكثر او اقل ربما تكون صعبة. في اليوم الثاني تصبر نفسك فتقل الصعوبة. في العشر الاواخر تقوم وتتهجد وتصلي جزءا وجزئين وبثلاثة وباكثر وتبيت في المسجد وتعتكف وتجد خفة في الطاعة وتجد قلة في النوم وتجد لذة للعبادة لان المحبة بدأت تتسرب الى القلب. هكذا الصحابة ما كانوا في رمضان فحسب وانما كان العام كله عندهم رمضان. كنت تسير في شوارع المدينة كما تقول كتب السير تسمع ازيزا لبيوت الصحابة كازيز النحل، يعني من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن التقرب الى رب العباد. هكذا ليس في رمضان فحسب وانما في رمضان تزداد الجرعة لانهم يقتربون من الله اكثر. وانما انت يا عبد الله رمضان فرصة لان تتعلم محبة الله عز وجل فتأخذ اوامره لتعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان بعد العسر يسرا. اخوة الاسلام دين عظيم هذا الدين، ان يجعل مثل هذه الشعائر تشمل الدنيا والاخرة، تشمل الحياة الدنيا، لان لا فصل في الاسلام بين الدنيا والاخرة. اي عمل تعمله، مثال انسان يجلس في برج المراقبة في المطار ليراقب وينظم حركة هبوط الطائرات وصعودها، هذا انسان نقول له اجلس، لو جاءك هذا العمل ساعة ظهر الجمعة ما عليك من حرج، انت ترتب حياة تحافظ على حياة البشر ومحافظتك على حياة البشر تساوي عند الله عز وجل صلاة الجمعة. فاذا قمت بهذا العمل حسبة لوجه الله عز وجل انت باذن الله رب العالمين مكتوب لك الاجر طالما تنوي نية صادقة. لو لم يعطلك هذا العمل الخطير الذي تحيي به موات النفوس او الحفاظ على الناس من الهلكة فهذا امر طيب وشيء طيب يساوي عند الله صلاة الجمعة. ايضا الذي يقول انا طبيب في المستشفى وانتظر الحالات الحرجة، حادثة او غير ذلك، امرأة تضع، انسان في ازمة صحية، هاجم انسان اي انسان ازمة قلبية، عندئذ لا استطيع ان اتي لاصلي معكم التراويح واحضر. نقول له ان ابتغيت مرضات الله عز وجل فيما تصنع، لان من احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، انت تقضي حوائج الناس وتحافظ على صحة الناس، هذا ما تعمله فرض.